العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله نحن الآن في مطلع شهر ربيع الأول وهو شهر ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإن من الجر في حق كل مسلم ألا يعرف قدر نبيه فرب العباد ذم هذا فينا فقال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون من رسول الله؟ مسألة الكثير منا يسمع وعز منا من يتتبع أحواله وسيرته بل مكانته عند ربه هذا النبي الكريم رب العباد علمنا أنه رسوله والله سطر هذا في وحيه بل في لوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض لخمسين ألف سنة لا بد أن نعلم هذه الحقيقة يا إخواني رب العباد بيّن أن أول خلقه الذي خلقه كان القلم كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان مما كتبه هذا القرآن الكريم ولذا أقسم الله على كتابته فيه فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال في أخرى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فهذا الأمر كتب قبل خلق السماوات والأرض قبل خلق آدم والأنبياء وخلق آدم وجاء من نسله الأنبياء ورب العباد أراد بهم جميعا أن يمهد لنبوة النبي الخاتم ولذا ما بعث الله نبيا في التاريخ كله إلا وأخذ الرب عليه عهدا وميثاقا إن كان حيا هو أو أحد من أتباعه حال بعثة النبي الخاتم عليه أن يدع ما عنده ويتبع ما عند النبي محمد وفي هذا يقول تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين من النبيين؟ كل الأنبياء من آدم إلى عيسى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم وثم في اللغة تفيد العطف مع التراخي في النهاية ليس في البداية ثم جاءكم رسول ما صفته رب العباد وصفه قال مصدقا لما معكم يأتي بكتاب حاول لكل ما أنزل الله من كتب مصدق لما معكم مصدق لما معكم ما الميثاق قال لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاقي وعهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فهذا أصل من أعظم أصول الديانة المنزلة من عند رب الأرض والسماء ألزم الله كل الأنبياء باتباع النبي الخاتم باتباع النبي الخاتم هذه حقيقة لابد أن نعلمها بل قضية رعاها الجن فكيف يجهلها الإنس؟ رب العباد بيّن أن هذا الوحي لما نزل أحدث الرب تغييرا كونيا. أقول تغيير كوني، كانت الجن قبل نزول القرآن تسبح إلى السماء، بل جعلوا لأنفسهم مقاعد في السماء يسمعون القول هناك ويستلكونه، فيلتقطون بعض أخبار أقدار الواحد القهار على الأرض، فينقل أحدهم هذا الخبر الصادق بإنباء في نزول مطر أو غيره، فيخبر وليه من الكهنة، ينقل حقيقة ومعها 20 كذبة، ويأخذ الكاهن الحقيقة مع الكذبات فيضيف عليها كذبات ويخدع بها العباد أنه يعلم الغيب. وظلت البشرية تتلاعب بها الكهنة من آدم إلى بعثة النبي محمد. فلما أراد الله نزول القرآن حجب ذلك كله عن الجان، فمن أول لحظة نزل فيها القرآن حجب الجن عن السماء، حجب الجن عن السماء. ورب العباد يحكي هذا الموقف ويجعله نصا في قرآنه يتلى على ألسنة الجن أنفسهم، قالوا وأنا لمسنا السماء عند نزول القرآن، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، وانظر للعبارة، ملئت حرسا شديدا وشهبا. لذا قلت تغيير كوني، تغيير كوني، ملئ حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا أي قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري لما هذا التغيير الكوني، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. لما حدث هذا الحادث كما ثبت الحديث، بعث إبليس جنوده يبحث في الأرض ما السبب في هذا التغير الكوني، حتى جاء جماعة منهم إلى مكة والنبي قائم بالليل يتلو القرآن، وكان عدد هذه الجماعة 9، فلما سمعوا القرآن بكوا وقالوا من أجل هذا كان هذا، من أجل هذا القرآن كان هذا التغيير الرباني في كون الله عز وجل. هؤلاء 9 أسلموا جميعا، وفيهم يقول تعالى وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن، وكان يسمى جن نصيبين، وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد من؟ قالوا موسى. أين عيسى؟ الجن أوعى لقضية التشريع منا، لأنهم يعلموا أن عيسى ما جاء بشرعة جديدة، بل جاء محكما شرعة موسى. قال تعالى ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أبدا لا، من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فجاء عيسى مصدقا بالتوراة، وجاء الإنجيل الذي معه مصدقا بالتوراة بنص القرآن. إذا ندرك هذا المعنى، وذلك الجن عبر هذا التعبير الدقيق، قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما صفته؟ قالوا مصدقا لما بين يديه. هذا وصف النبي الخاتم، وهذا وصف الكتاب المنزل معه، مصدقا لما بين يديه أي من الكتاب، جمع الله له في كتابه كل ما أنزل الله من شرائعه لخلقه، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. وعد هؤلاء 9 من الجن السابقون الأولون من الصحابة الأوائل من الجن، فكما أن في الجن في الإنس صحابة، من الجن صحابة، وكما أن من صحابة الإنس سابقون، من صحابة الجن سابقون، بل إذا كان في الإنس 10 مبشرين بالجنة فهؤلاء 9 بشرهم النبي بالجنة. إذا ندرك هذا المعنى، طبعا كلام عجيب بالنسبة لنا، صحابة من الجن، إي والله صحابة، ما معنى الصحابي؟ أجمع كل علماء الحديث أن الصحابي من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته حيا واستمع إليه أو رأى وآمن به ومات على ذلك. كل من رأى النبي من الجن هذا حال كتبت له الصحابة، بل بيّن الرب ما هو أشد. هذه بكورة المؤمنين في الجن، دعوا الجن فجاءت جموع من الجن مسلمة ودخلوا في دين الله أفواجا، واجتمع النبي بهم في اجتماع حافل ذكره ابن مسعود وغيره. هذا الاجتماع كانوا أمما من الجن، جلس النبي معهم إلى من العشاء الفجر يعلمهم الوحي، وفيه نزل قول الله تعالى وأنه لما قام عبد الله أي محمدا يدعوه كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا. جماعات جماعات يتعلمون الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، أيؤمن الجن بهذه القضية ويجهلها الإنس؟ إذا أخذ الميثاق على كل الأنبياء باتباع نبينا فكيف بأتباعه؟ كيف بأتباعه؟ هذه واحدة حتى نعرف قدر نبينا. رب العباد أعطى كل نبي شرعة، شرعة لقومه، والشرائع في الوحي أربعة: تشريعات إيمانية، تشريعات أخلاقية، عبادات، معاملات. اتفقت كل النبوات في ثلاثة: الإيمانيات، الأخلاقيات، العبادات. ومحل الخلاف بين الشرائع في المعاملات فقط لاختلاف الطبائع والواقع والبيئات، فما كان الله أن يعطي تشريعا إلا على ضوء واقع مشهود عنده. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال أهل العلم صدقا في حسن تصور الواقع المراد التشريع له، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. فإن لم يشرع الله لواقعنا على ضوئه بحيث يصلحنا من خلاله فمن يملك هذه الآلة؟ من يملك هذا العلم غيره؟ إذا ندرك هذا المعنى إخواني، كل نبي جاء بشرعة خاصة في المعاملات فقط، أما الأصول الثلاثة اتفق الكل عليها. فالإيمانيات والأخلاقيات جزءان لا ينفكان وانفصلان، لا إيمان بغير أخلاق ولا أخلاق بغير إيمان، بل الإيمان بني على الأخلاق والأخلاق هي أساس الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والحب في الله والبغض في الله أخلاق. فبين أن الإيمان أصل وبني على هذه الأخلاقيات. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عمر الإيمان. وكل مذكور أخلاقيات. إذا ندرك هذا الجانب يا إخواني. لذا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. قال أهل العلم دخل في التوحيد الإيمانيات والأخلاقيات، فاعبدون دخل فيها العبادة. وهذا القدر متفق بين جميع الأنبياء واختلفوا في المعاملات فقط. ورب العباد حتى لا يختلط الأمر على العباد جعل في كل الشرائع التي أنزلها خاصية بسيطة جدا بها قضى على أي مشاكل بين الأمم، فوكل لأصحاب كل شرعة حفظها هم بأنفسهم. كان من أوائل الشرائع التي نزلت التوراة، قال عنها تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله. كانت النتيجة هل بوسع الإنسان أن يحفظ الشرع؟ الإنسان وطبعه نسي، إذا قالوا ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة النسيان. بل لا يختلف أن أذكر البشر آدم عليه السلام من علمه الله الأسماء كلها فحفظها واحتفظ بها، ورغم قوة آدم في الحفظ وهو أحفظ البشر لما كلفه الله بالشرعة نسيها آدم. قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فإن نسى أذكر البشر من بعده يذكر. كانت النتيجة أراد الله بهذا التشريع أن تنسى الشرائع يقوم بها أصحابها وأجيالها الأولى ثم تنسى، حتى إذا علم الجميع أنه لا رب لهم إلا الله لم يجدوا أمامهم شرعة محفوظة بحفظ الله إلا الكتاب الخاتم الذي لم يكل الله تعالى لأحد الحفظة، بل تكفل هو بذاته في حفظه. ولذا لما نزل القرآن كان النبي يظن أنه سيكلف ما كلف بالأنبياء قبله من حفظ القرآن، فكان يردد الآيات مع جبريل، فنهاه ربه بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ما معنى إن علينا جمعه؟ جمعه في صدرك، وجمعه في صدر الصحابة بقبلك من حولك، وجمعه على السطور، فحفظه الله في صدر النبي وفي صدور أصحابه وعلى السطور مكتوبا إلى يوم الدين. قال تعالى هذا عن الجمع، أما الحفظ فجاءت له آية خاصة، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. بل يربط الرب بين حفظ القرآن وبين عجز آدم عن الحفظ، فيقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لنعلم هذه الحقيقة. ولذا لا يوجد كتاب تصح نسبته إلى رب الأرباب إلا القرآن الكريم الآن على الأرض، كتاب النبي محمد. هذا النبي ألسنتنا تعجز عن وصفه، لكن الذي تكفل بوصفه هو رب. وكفانا أن الرب استثناه من بين خلقه فجعله إماما للمرسلين، بل سيدا للعالمين، بل حاملا أعظم رسالة في التاريخ الإنساني كله. كل نبي أرسل لقوم خاصة، ونبينا بعث للناس كافة، وليس الناس وحده بل للعالمين. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. من العالمين؟ النبي أمر بتقويم الإنس والجن والملائكة وسائر العالمين، لابد أن يكون الحقيقة. وقال له تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس هناك عالم لم تصله رحمة سيدنا. وما وإلا في اللغة تفيد الحصر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذا رب العباد عده علما في كل شيء، فكل نبي نبي، ونبينا هو النبي بالألف واللام التعريفية. إذا أطلقت في القرآن كله لا تعني غيره، وكل رسول رسول، ونبينا هو الرسول الذي إذا أطلقت كلمة الرسول في القرآن كله لا تعني غيره، لا تعني غيره، والألف واللام للتعريف. فهو المعرف من بين الرسل، وهو المعرف من بين الأنبياء، بل كان هذا ليس في القرآن وحده، بل حتى قبل بعثة النبي بسنين لما اختار موسى صفوة قومه لميقات ربه، صفوة قومه 70 رجلا، اتفق بنو إسرائيل على أنهم أصلح بني إسرائيل. ولذا قال تعالى واختار موسى قومه، الاختيار وقع منهم قوم 70 رجلا لميقاتنا، وهم في الطريق لميقات الله طلبوا طلبا عجيبا، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فلما وصل لميقاتي أخذتهم رجحة كانت تهلكهم، فصرخ نبي الله موسى بين يدي ربه قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك أي تبنى إليك. فجاءت الإجابة قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون. ها نتقي وارد، والذين ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم وضع لهم شرط رابع قال الذين يتبعون الرسول. من الرسول؟ موسى. إذا أطلقت الرسول لا تعني إلا محمد، فنبي الله موسى يدعو لقومه ويطلب الرحمة ويجعل الله الإجابة بشرى لأمة محمد. الذين يتبعون الرسول ولا تطلق على غيره، النبي لا تطلق على غيره، الأمية لا تطلق على غيره، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم أين؟ قال في التوراة بس والإنجيل. هل كان في وقتها إنجيل نزل؟ فبشر بذكره في الإنجيل قبل أن يوجد الإنجيل وقبل أن يولد المسيح عليه السلام. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذا تعجب ما نادى الله نبيا إلا باسمه إلا نبينا. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا ابراهيم اعرض عن هذا، يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، يا داود ان جعلناك خليفه في الارض، لم يقل يا محمد قط، بل ناداه بالوصف يا ايها النبي. اليس كل نبي نبي؟ لا تخص كلمه النبي اذا اطلقت بالتعريف غيره. يا ايها النبي لا تعني الا محمدا، يا ايها الرسول لا تعني الا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا علمنا الرب هذا الادب حتى نتادب مع رسول الله ان تحدثنا عنه، فقال لا تجعلوا دعاءكم دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا نداءكم لرسول الله وحديثكم مع رسول الله كحديثكم عن سائر خلق الله. ليس رسول الله كسائر خلق، لكنه صفوه خلق الله جميعا بالانسان. وكيف لا والرب زكى كل جارحة فيه، لن يزكي شخص فقط. وسامحوني في الاختصار لضيق وقت الخطبة، قال تعالى معلما لنا كيف زكى الله طريقه، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى كل كلامه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى كل صادر عنه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى علمه ومعلمه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى سيرته فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وسامحوني سأشرح هذا الجزء من الآية. وإنك، من يعرف الواو هنا؟ ما استعمالها؟ الواو هنا ليست عاطفة ولكنها واو القسم، أي والله إنك لعلى خلق عظيم. وانظر لبلاغة الآية والأدب الذي يعلمنا الرب حين يصف سيد الخلق. الرب يخبر خبر، خبر فقط، لكن العرب عندهم آلة، إذا عادوا أحد تلمسوا له ما يغمزون به يغمزون. فأبى الله إلا أن يقطع ألسنتهم من أن يمسوا النبي بغمز أو لمس. الخبر عند العرب يحتمل الصدق والكذب، تقول حدث يوم كذا كذا خلاص، ما دام خبر يحتمل الصدق والكذب. وأساليب العرب دارت بين شيء يسمى الخبر وشيء يسمى الإنشاء. الإنشاء كالقسم كالاستفهام، هذه لا تحتمل إلا وجه واحد، الصدق فقط. رب العباد لما أراد وصف نبيه والإخبار عنه أبى أن يخبر عنه بصيغة الخبر، فلو أخبر بصيغة الخبر قال محمد على خلق لغمز العرب ولا مزو ولا قال احتمال واحتمال. فأبى الله إلا أن يقطع ألسنته، فحول الخبر لإنشاء لقسم، قال والله إن محمدا لعلى خلق حتى ينفي شبهة الكذب في الإخبار عن النبي، مع أن الله أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، يقسم الرب على وصف النبي. ولم يكتفي بالقسم بل أكد المعنى بأعلى المؤكدات، وأعلى المؤكدات عند العرب عادة ثلاثة لأن هذا أقل الجمع، وإذا ذكرت ثلاثة مؤكدات أغنت عن 300 مؤكد. فالثلاثة أول الجمع والجمع كله واحد، ثلاثة كثلاثة ما عنده. ولذا يقولون يمين ثلاثة ليؤكد اليمين، وطلق ثلاثة، رب العباد أكد بالثلاثة، قال وإنك أي والله إنك لعلى خلق. القسم توكيد، وهنا ذكر الواو واستغنى بذكرها عن ذكر المقسم به، والله إنك، إن حرف توكيد، توكيد ثاني، لعلى خلق اللام التي دخلت على حرف الجر توكيد ثالث. فأقسم الرب وأكد بأعلى المؤكدات على وصف النبي وإنك. وهنا لفتة مهمة جدا، قال وإنك، وهنا لفتة، لماذا أقسم؟ القسم يا إخواني عند العرب لا يلجأ إليه إلا في حال عناد المستمع، حتى يعلم ثقة الخبر ولذا ورد في الأثر أن أعرابيا دخل والنبي يتلو هذه الآية فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنهم تنطقون. الأعرابي ما احتمل الرب يقسم فغضب وسار وقال يا رسول الله من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم. الرب يقسم في وصف النبي ليقطع ألسنة كل من أساء إلى نبيه. وإنك والله إنك وهنا لفتة مهمة أخرى كان يتصور أن يقول والله إن محمدا لعلى خلق لكن الرب أبى أن يجعل الخبر بصيغة الغيبة بل نقله بصيغة الخطاب وإنك أي خاطب العبد بوصفه. الكف هنا لها علل وليست علل. أول العلل ليعلمنا أهلية النبي لخطاب الرب. وهل الرب يخاطب كل أحد؟ لا والله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. ولم يعلم كليما لله مباشرا إلا نبي الله موسى كلمه الرب من عليائه ونبي الله موسى على الطور واستثنى الله نبينا فعلى به إلى السماوات العلا ليكلم الله سفاحا من وراء حجاب من غير حجاب. ما حدث هذا لبشر قط إلا لسيد الخلق. فإن لم يكن رسول الله أهلا لكلام الله وخطابه فمن يكون أهلا لكلام الله وخطابه؟ لذا جاءت الصيغة بصيغة الخطاب وإنك. فالكاف لهذه العلة أولا ثم علة ثانية. هل رأيتم أحدا يمدح ولا يفتنه المدح؟ النبي بين ضعف الإنسان في هذا الباب وأن الإنسان لا يفتنه شيء كالمبالغة في مدحه. ولما مدح أحد الصحابة أخاه صحابي آخر غضب النبي غضبا شديدا وما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله وقال للمادح لقد قطعت عنق أخيك أعنت الشيطان عليه أعنت الشيطان عليه. فإن كان المدح في وجه الإنسان يذم مع أن المادح إنسان وكلنا نعلم عجز الإنسان لو علم من الممدوح جانب جهل جوانب فكيف بك لو كان المادح هو العليم الخبير؟ أي فتنة يتعرض الإنسان أعظم؟ ده مجرد ذكر الرب اسم العبد لا مدحه تكون مكرمة ما بعدها مكرمة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأبي بن كعب يا أبي بن كعب قال لبيك رسول الله وسعديك قال إن الله أمرني فقال يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب فبكى أبي بكى من شدة الفرح قال يا رسول الله أو ذكر ربي اسمي رب العالمين ذكر اسمي أبي بن كعب قال نعم قال لا أحسب أحد الآن على وجه الأرض أسعد أحدا مني وهو أبي نادى يا رسول الله. ندرك ذكر اسمه فكيف إذا كان المذكور مذكور بوصفه؟ ليعلمنا الرب أن النبي فوق كل آفات الخلق وهو أسمى من هذا بكثير بل هو أهل لمدح الله له في وجهه صلى الله عليه وسلم. إذا قال وإنك لعلى خلق وليس من دأب العرب أن يقول فلان عليه فيه من الخلق كذا بل يقولون فلان فيه من الخلق كذا لا عليه. فلماذا عدل الرب عن قوله وإن محمدا لعل في خلق لقوله وإنك لعلى خلق؟ أهل اللغة حار لماذا ترك الفي وضع على؟ لعلل. أول العلل أن في تتبعتها زلت في عند العرب لها 11 استعمال في اللغة واحد منها فقط يفيد الانسفال والانحطاط والقرآن استعمله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أبى الله أن يضع حرف فيه في وصف نبيه لأن العرب سيتركون 10 استعمالات الصحيحة وسيتمسكون بهذا الاستعمال ويغمزون ويغمزون فأبى الله إلا أن يغلق عليهم هذا الباب بالكلية لما يستخدم فيه قط. ثم استخدم على وعلى عند العرب تفيد معنيين العلو والاستبراق أي وإنك لعلى خلق لتعلو بأخلاقك فوق كل أخلاق. والعلو تعني اكتمال المحامد، فما من محمدة نسمع عنها في بشر إلا وكمالها في شخصية سيد البشر. وهذا معنى اسمه محمدا، محمدا من اكتملت له المحامد كم كيفا كيفا. فأين أصحاب المحامد محمدتي؟ النبي مدح أصحابه فقال: أرأف أمتي بأمة أبو بكر. أين رأفة الصديق من رأفة رسول الله الذي تعلم رأفة؟ قال: وأقواهم في الحق عمر. أين قوة عمر في الحق من قوة رسول الله؟ وأشدهم حياء عثمان. أين حياء عثمان من حياء رسول الله؟ وأقضاهم علي. أين قضاء علي من قضاء رسول الله؟ وقس على هذا، بل ما من صفة في نبي بها تميز إلا وكمالها في شخص النبي محمد. وهذا معنى: وإنك لعلى خلق لتعلو بأخلاقك فوق كل أخلاق. وهذا معنى اسمه محمد. وجاء وصفه محمودا، وهذا هو المعنى الثاني لعلى. فعلى تفيد العلو وتفيد الاستغراق، وتفيد الاستغراق. والاستغراق أي من اجتمعت له المحامد كما كما، فاجتمعت له كيف في محمد، والمعنى الأول علو، واجتمعت له كيف في وصفه بأنه محمود، فجمع الله له المحامد كما وكيفا. ما من محمدة تسمع عنها أو لا تسمع عنها إلا وكمالها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظن النصارى أن عيسى وصف بهذا، وصف بكمال المحامد كما وكيفا، فأبى الله إلا أن يسميه على لسان عيسى أحمدا، ما سماه محمدا بل سماه أحمدا. أما فكرنا لماذا جاء في الإنجيل أحمد ولم يذكر محمد؟ أحمد في اللغة يا إخواني صيغة تفضيل على وزن أفعل، أفعل تقول فلان أقوى من فلان، فلان أشد من فلان، فلان أحسن من فلان، فلان أحمد من فلان. فأحمد ليعلم النصارى أن عيسى وإن اكتملت له محامد، فالنبي فاقه فيما اكتمل من محامد وفيما اجتمع من محامد، فهو أحمد من كل محمود وفوق كل محمود. انظر الدقة حتى في انتقاء أسمائه: وإنك لعلى. قال: لعلى خلق الوقت انتهى، لعلى خلق، ولو اكتفى بهذا لكفاه، لكن الله وصف خلقه قال: لعلى خلق عظيم. قال: والعظمة تختلف باختلاف قائلها. فالذي يعيش في قرية صغيرة يقول: رئيس القرية عظيم، كم يملك؟ 5000 دينار. فإن كان في مدينة ويقول: رئيس المدينة عظيم، كم يملك؟ 2000 فدان. فإن كان في محافظة ضخمة ويقول: المحافظ عظيم، يملك كم؟ 1000000 دينار. فكيف بك إذا كان الواصف بالعظمة هو العظيم؟ فهل بعد وصفه للعظمة عظمة؟ وإنك لعلى خلق عظيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها الأعمال.
Praise be to Allah, the most gracious, the most merciful, and peace and blessings be upon His last and final messenger. He who Allah guides will never be misguided, and he who Allah misguides will never be guided. I will try my best today to summarize what the Shaykh has given in this beautiful khutbah. He began by saying that we're entering the month of Rabi' al-Awwal, the month of the birth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And we, as Muslims, as believers, have to know about the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala as the ones who follow him. And he mentioned a few examples that I would like to comment today. Allah subhanahu wa ta'ala, when he first created creation, he created the pen. And he told the pen to write everything in the future. And 50,000 years ago, the pen wrote Quran, and the Shaykh gave evidence of that in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And it mentioned the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala as the last and final messenger. And Allah subhanahu wa ta'ala has created all these prophets before the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala to prepare the world for the birth for the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And what he did was every prophet that was sent told about the Messenger of Allah, mentioned that there will come a time where the final messenger will be revealed. And it wasn't just to the ins, it wasn't just to mankind. But he also did that to the jinn. And there's evidence of that in the Quran, and the Shaykh gave evidence of that in the Quran. And the world changed when the Quran was first revealed to the Messenger of Allah. And I'm going to give this simple example that all of us have in our heads. Before the Prophet, before the Quran was revealed, the jinn used to go and listen to the angels speaking. And they would come and they would tell the sorcerers and the magicians what is going on in the world. And the sorcerers would add lies to it. But they would think that they could tell the future. But when the Quran was revealed, subhanAllah, the jinn would say, and they said it in the Quran, they say, we'd come to listen, but we saw in the Quran a guard that wouldn't allow us to listen. And if we tried, we would get attacked. Showing that the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the revelation of the Quran, the world has changed. And the Shaykh gave a very beautiful story. He gave the story that the jinn came to Iblis and he told him, this is what's happening. We can't listen anymore. So Iblis told them, go to the earth and see what is going on. So Iblis traveled, 9 of Iblis' soldiers traveled and they went to Mecca. And they heard the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala reciting the Quran. And they said, because of this recitation, we are no longer allowed to listen. And right there and then, these nine jinn became believers. And subhanAllah, they went back and they started telling everybody, this is what we have heard. This is the religion. This is the deen. And the Shaykh said that these nine people were promised, even given Jannah. And they were considered Sahaba, those who followed the Messenger of Allah and his teachings. And that's just one evidence to show that the Prophet ﷺ has not just affected us as humans, not just affected us as people of the ones that follow his worship, but he's also affected the people of the jinn. He says that, he continued the Shaykh by giving a second point. He said, every sharia, every creed, has four main characteristics. The first is belief, iman. The second is ibadat, acts of worship. The third is akhlaq, manners. And the fourth is mu'amalat, which is actions. All of the people before us have agreed on three things. We have agreed on iman, worship, and manners. The only thing that they disagree upon is actions, because to every place they have different actions and agreements. But what Allah subhanahu wa ta'ala wanted to describe the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, he gave him a most beautiful description. He said, truly, O Muhammad, O Messenger of Allah, you are on the greatest of manners. And the Shaykh said that you cannot have iman without manners. Because manners is the essence of all our iman. So he wanted to describe the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. He gave him the most noblest of descriptions. He said, O Muhammad, you are on truly the best of manners. And Allah subhanahu wa ta'ala continues. And he gave a beautiful story, and I want to comment on it for 1 second. That Sayyidina Musa, in Sayyidina Musa's time, the people, the Jewish tribe, chose 70 of their most worshippers, the best worshippers. And they wanted to worship Allah subhanahu wa ta'ala. They wanted to call upon Allah subhanahu wa ta'ala. And before they got there, before they went to Allah subhanahu wa ta'ala, they asked Sayyidina Musa a very unusual asking. They asked to see Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala put his punishment on them. He was punishing them. So Sayyidina Musa asked Allah, O Allah, have mercy on my people, have mercy on us. So Allah subhanahu wa ta'ala described this in the Quran. For those who I have mercy on, they have to have four characteristics. He said they have to have taqwa in Allah subhanahu wa ta'ala. They have to have zakah, they have to perform zakah. They have to believe in my verses. And then the fourth one where the Sheikh wants to comment on, he said, and they have to follow the messenger. And the beautiful part is, they said the messenger and not Musa, not Isa, not a specific name, is because the messenger was only placed for Rasulullah. Whenever the word the in the Arabic language comes before a name, it means someone specific. And this specificity only came to the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. The only Nabi that has the word Zah before him is the messenger. All the Nabis, all the prophets are prophets. But the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the prophet. All the messengers are messengers. But the Prophet Muhammad is the messenger. And Allah subhanahu wa ta'ala gave Muhammad to Muhammad an even more nobler connotation in the Quran. He mentioned every prophet by their name. He mentioned Adam by his name, and Nuh, and so on and so forth. But when he came to the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, he called him the Nabi. Even though, like I said earlier, the rest of the Anbiya, when he wanted to show that this messenger of Allah, our messenger, had a specific rank in Allah subhanahu wa ta'ala's eyes. In Allah subhanahu wa ta'ala, for Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh wrapped up by saying, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he kept describing the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's character. And he kept showing that how Allah subhanahu wa ta'ala, everything he gave to the messengers before the messenger of Allah, he gave better to the messenger. And he gave a simple example so that many of us could understand. He told us, when you think of who Kalimullah, who was the one that spoke to Allah, the only one to our knowledge that spoke to Allah is Sayyidina Musa. Nobody else had spoken to Allah. Everyone either had a malak, an angel come down and speak and give the message, except Sayyidina Musa. But there's another exception that Allah subhanahu wa ta'ala has made. And that is the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rather than talking to him on the earth, where there is a veil, a concealment between you and Allah, between Sayyidina Musa and Allah, Allah subhanahu wa ta'ala raised Sayyidina Muhammad to the seventh heaven. And Sayyidina Muhammad spoke to Allah subhanahu wa ta'ala without a veil. And to our knowledge, he is the only one that has ever hit that level, that maqam. And that is an honor to us to say that we have followed him. And the Shaykh finished by saying, even in the Quran, Allah mentioned that When you speak to the messenger of Allah, do not speak to him the way you speak to one another. And the way that implies to us, the way that works for our daily lives, is the way we speak about the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. We can't speak about him the way we speak about everything in our daily lives. We can't mention the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala the way we mention sports. We have to mention him with a great level of respect and honor. And that is what he is due for. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله المستقيم. أشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين. وسلم اللهم تسليما. أما بعد. بيّن الله تعالى أنه تعالى يصلي على نبيه إن الله وملائكته يصلون على وصلاة الرب غير صلاة الخلق صلاة الرب وهي التي نطلبها في صلاتنا على نبينا نقول اللهم صل على محمد ما الذي نطلب مجرد صلاة كلمة الصلاة في اللغة والقرآن استعملها لها وجود فاستخدمت بمعنى في الأصل بمعنى الدعاء صلى يصلي صلاة دعا دعاء هذا أصلها في اللغة لكنها استعملت استعمالة الصلاة هي استخدمت بمعنى الصلاة المخصوصة من قيام وركوع وسجود أقيم الصلاة وآتوا الزكاة استخدمت على جزء من الصلاة فاتحة الكتاب وحدها ففي الحديث القدسي يقول تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين وذكر الفاتحة واستخدمت الصلاة بمعنى القراءة ولا تجهر بصلاتك ولا تخفف بها أي بقراءتك. واستخدمت الصلاة أيضا على أصلها اللغوي معنى الدعاء. فلما قلت على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. صلاتنا للنبي دعاء وصلاة الملائكة دعاء. طب وصلاة الرب؟ بعض من قصر فهمه من اللفظة قالوا الرحمة، أي اللهم ارحم محمدا. صحيح كلنا في أمس الحاجة إلى رحمة الله عز وجل، لكن الله وصف نبيه بأنه رحمة الله. والرحمة هنا ليست معنى الدقيق الصلاة. فرب العباد فرق بين الصلاة والرحمة في القرآن، فقال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلوات بمعنى الرحمة ما عطفها على الرحمة مرة ثانية. فصلاة الرب هنا لها معنى أدق وأبلغ. صلاة الله نجد معناها في صيغة الصلاة نفسها، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ونختم إنك حميد إيه؟ الحميد لها علاقة بالمبارك. الرب يبارك في الشيء لأنه الحميد. والتذليل يا إخواني له ارتباط في القرآن كله والسنة لما قبله. والمجيد لها ارتباط بالصلاة. فالصلاة هنا بمعنى التمجيد الكامل والثناء. اللهم صل على محمد، أي اللهم اثن عليه الثناء الذي هو أهله، ومجده التمجيد الذي هو أهله. ولذا لما نقول اللهم صل على محمد يجب أن نستحضر هذه المعاني حتى لا تكون صلاتنا مجرد ألفاظ نرددها بلا بعض. ولذا لا نصلي عليه مرة، نصلي عليه في الصلاة الإبراهيمية ثلاث مرات. اللهم صل على محمد خاصة به، وعلى آل محمد. من آل محمد؟ محمدا وأهله، فهو داخل فيها كأصل، فهي الثانية. كما صليت على آل إبراهيم، آل إبراهيم منهم محمد، فنصلي عليه ثالثة، ليست مرة بل مرات في كل مرة. فلنعي هذه المعاني ولنتذلل إلى الله حال صلاتنا بقلوب تريد هذا، لأن الله صلى على نبيه صلى وسيصلي بنص الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي. فهذا وعد، والله لا محالة منجز وعده. وصلاتنا عليه لن تمنع الله من الصلاة عليه أن تؤخر أو تقدم، لكنها أجر لنا نحن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بهما. نعم إخواني، فصلاتنا لنا وإن كان فضل اعتراف، وإن كانت اعترافا للنبي بفضله، بل وبحقه علينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم نزه عنا خيرا ما جزيت ورسولا عن قومك، اللهم احينا على سنتك وتوفنا على ملتك وارزقنا تحت لوائك واوردنا حوضك واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم اشملنا بشفاعتك، اللهم اجمعنا به كما امنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا يوم القيامه مدخلا، اللهم ارزقنا في الدوس الأعلى صحبة، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقا من بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم، واكثروا من الصلاه على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام.